الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا كتاب الأخلاق والسير، أو رسالة في مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق والزهد في الرذائل، لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى. قال أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفقيه الأندلسي رحمه الله تعالى: الحمد لله على عظيم مننه، وصلى الله على محمد عبده وخاتم أنبيائه ورسله، وسلم تسليما، وأبرأ إليه تعالى من الحول والقوة، وأستعينه على كل ما يعصم في الدنيا من جميع المخاوف والمكاره، ويخلص في الأخرى من كل هول ومضيق. أما بعد، فإني جمعت في كتابي هذا معاني كثيرة أفادنيها واهب التمييز تعالى بمرور الأيام وتعاقب الأحوال، بما منحني عز وجل من التهمم بتصاريف الزمان، وتهمم الشيء طلبه وتحسسه، والتهمم مصدر منه. قال رحمه الله: أفادنيها واهب التمييز تعالى بمرور الأيام وتعاقب الأحوال، بما منحني عز وجل من التهمم بتصاريف الزمان والإشراف على أحواله، حتى أنفقت في ذلك أكثر عمري، وآثرت تقييد ذلك بالمطالعة له والفكرة فيه على جميع اللذات التي تميل إليها أكثر النفوس، وعلى الازدياد في فضول المال، وزممت أي قيدت كل ما سبرت أي خبرت وحذرت، والسبر التجربة واستخراج كنه الأمر، وزممت كل ما سبرت من ذلك بهذا الكتاب لينفع الله تعالى به من شاء من عباده، ممن يصل إليه ما أتعبت فيه نفسي وجهدتها فيه وأطلت فيه فكري، فيأخذه عفوا، وهديته إليه هنيئا، فيكون ذلك أفضل له من كنوز المال وعقد الأملاك إذا تدبره ويسره الله تعالى لاستعماله. وأنا راج من الله تعالى في ذلك أعظم الأجر لنيتي في نفع عباده وإصلاح ما فسد من أخلاقهم ومداواة علل نفوسهم، وبالله أستعين، حسبنا الله تعالى ونعم الوكيل. قال رحمه الله: فصل في مداواة النفوس وإصلاح الأخلاق. لذة العاقل بتمييزه، ولذة العالم بعلمه، ولذة الحكيم بحكمته، ولذة المجتهد لله تعالى باجتهاده أعظم من لذة الآكل بأكله، والشارب بشربه، والواطي بوطئه، والكاسب بكسبه، واللاعب بلعبه، والآمر بأمره. وبرهان ذلك أن الحكيم والعالم والعاقل والعامل واجدون لسائر اللذات التي سمينا كما يجدها المنهمك فيها، ويحسونها كما يحسها المقبل عليها، وقد تركوها وأعرضوا عنها وآثروا طلب الفضائل عليها. وإنما يحكم في الشيئين من عرفهما، لا من عرف أحدهما ولم يعرف الآخر. إذا تعقبت الأمور كلها فسدت عليك، وانتهيت في آخر فكرتك باضمحال جميع أحوال الدنيا إلى أن الحقيقة إنما هي العمل للآخرة فقط، لأن كل أمل ظفرت به فعقباه حزن، إما بذهابه عنك وإما بذهابك عنه، ولا بد من أحد هذين السبيلين إلا العمل لله عز وجل، فعقباه على كل حال سرور في عاجل وآجل. أما في العاجل فقلة الهم بما يهتم به الناس، وأنك به معظم من العدو والصديق، وأما في الآجل فالجنة. تطلبت غرضا استوى الناس كلهم في استحسانه وفي طلبه، فلم أجده إلا واحدا، وهو طرد الهم. فلما تدبرته علمت أن الناس كلهم لم يستووا في استحسانه فقط ولا في طلبه فقط، ولكن رأيتهم على اختلاف أهوائهم ومطالبهم وتباين هممهم وإرادتهم لا يتحركون حركة أصلا إلا فيما يرجون به طرده، ولا ينطقون بكلمة أصلا إلا فيما يعانون به إزاحته عن أنفسهم. فمن مخطئ وجه سبيله، ومن مقارب للخطأ، ومن مصيب وهو الأقل من الناس في الأقل من أموره. فطرد الهم مذهب قد اتفقت الأمم كلها، مذ خلق الله تعالى العالم إلى أن يتناهى عالم الابتداء ويعاقبه عالم الحساب على ألا يعتمدوا بسعيهم شيئا سواه. وكل غرض غيره ففي الناس من لا يستحسنه، إذ في الناس من لا دين له فلا يعمل للآخرة، وفي الناس من أهل الشر من لا يريد الخير ولا الأمن ولا الحق، وفي الناس من يؤثر الخمول بهواه وإرادته على بعد الصوت، والصوت هو الصيت أي الذكر والشهرة، ويكون في الخير والشر. وفي الناس من لا يريد المال ويؤثر عدمه على وجوده، ككثير من الأنبياء عليهم السلام ومن تلاهم من الزهاد والفلاسفة. ومن الخطأ الفاحش ذكر الفلاسفة في سياق واحد مع أنبياء الله جل وعلا، غير أنه يمكن الاعتذار لابن حزم رحمه الله بأنه فعل ذلك بجامع اشتراكهم في عدم إرادة المال وإيثارهم عدمه على وجوده، وهذا مما لا يسلم به له، بل هو منتقد من وجهين. الأول أن القول بأن كثيرا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يؤثرون عدم المال على وجوده زعم باطل لا يسنده برهان نقلي صحيح، وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو خير الرسل وأفضلهم وخاتمهم، فإن المعروف من سيرته أنه كان يؤثر قليل المال الصالح النافع المغني. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم هو خير الرسل وأفضلهم وخاتمهم، فإن المعروف من سيرته الكريمة أنه كان يؤثر قليل المال الصالح النافع المغني على كثيره الملهي، ولم يكن يؤثر عدمه على وجوده، وفرق كبير بين الأمرين والحالين. وقد كان صلى الله عليه وسلم يسأل ربه عز وجل الغنى والبركة في الرزق والبسط فيه، ويعوذ به تعالى من الفقر. وقال صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص رضي الله عنه: يا عمر، نعم المال الصالح للمرء الصالح، كما في الأدب المفرد بإسناد صحيح. الوجه الثاني أن زهد الفلاسفة مخالف لزهد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في مبادئه وبواعثه ومقاصده وغاياته، فإن الأنبياء زهدوا تحقيقا للعبودية لله تعالى وتفرغا للقيام بواجباتها وحقوقها واهتماما بأمر الآخرة. أما الفلاسفة فإن كان منهم زهد فإنما هو زهد للظن بأن العلوم والفضائل تنال بالتقشف والرياضة والتصوف الهندي لا باتباع الرسل، فلم يكن زهدهم إلا مظهرا من مظاهر انحرافاتهم الفكرية وأمراضهم النفسية وصراعاتهم الداخلية وشذوذاتهم السلوكية. لا يمكن في الحقيقة إلزام ابن حزم بإيراد هذا الوجه الثاني على كلامه، لأن مجرد ذكر اشتراك الفلاسفة مع الأنبياء في أمر لا يقتضي الإقرار باشتراكهم معهم في أسبابه ومقاصده. وعلى كل حال فإن مقتضى التأدب مع أنبياء الله ورسله عليهم السلام هو الإعراض التام عن ذكر الفلاسفة معهم في سياق واحد. قال رحمه الله: وفي الناس من لا يريد المال ويؤثر عدمه على وجوده ككثير من الأنبياء عليهم السلام، ومن تلاهم من الزهاد والفلاسفة. ومن الناس من يبغض اللذات بطبعه ويستنقص طالبها، كمن ذكرنا من المؤثرين فقد المال على اقتنائه. ومن الناس من يؤثر الجهل على العلم كأكثر من ترى من العامة، وهذه هي أغراض الناس التي لا غرض لهم سواها. وليس في العالم مذ كان إلى أن يتناهى أحد يستحسن الهم ولا يريد طرده عن نفسه. فلما استقر في نفسي هذا العلم الرفيع وانكشف لي هذا السر العجيب، وأنار الله تعالى لفكري هذا الكنز العظيم، بحثت عن سبيل موصلة على الحقيقة إلى طرد الهم الذي هو المطلوب النفيس الذي اتفق جميع نوع الإنسان، الجاهل منهم والعالم والصالح والطالح، على السعي له. فلم أجدها إلا التوجه إلى الله تعالى بالعمل للآخرة. وإلا فإنما طلب الصيت من طلبه ليطرد به عن نفسه هم الاستعلاء عليه، وإنما طلب اللذات من طلبها ليطرد بها عن نفسه هم فوتها، وإنما طلب العلم من طلبه ليطرد به عن نفسه هم الجهل، وإنما هش إلى سماع الأخبار ومحادثة الناس من يطلب ذلك ليطرد به عن نفسه هم التوحد ومغيب أحوال العالم عنه، وإنما أكل من أكل، وشرب من شرب، ونكح من نكح، ولبس من لبس، ولعب من لعب، واكتن من اكتن، أي استتر من استتر، وركب من ركب، ومشى من مشى، وتودع من تودع، ليطردوا عن أنفسهم هم أضداد هذه الأفعال وسائر الهموم. وفي كل ما ذكرنا لمن تدبره هموم حادثة لا بد منها، من عوارض تعرض في خلالها، وتعذر ما يتعذر منها، وذهاب ما وجد منها، والعجز عنه ببعض الآفات الكائنة، وأيضا نتائج سوء تنتج بالحصول على ما حصل عليه من كل ذلك من خوف منافس وطعن حاسد أو اختلاس راغب أو اقتناء عدو، مع الذم والإثم وغير ذلك. وجدت العمل للآخرة سالما من كل عيب، خالصا من كل كدر، موصلا إلى طرد الهم على الحقيقة. وجدت العامل للآخرة إن ينل بمكروه في تلك السبيل لم يهتم، بل يصر، إذ رجاؤه في عاقبة ما ينال به عون له على ما يطلب، وزائد في الغرض الذي إياه يقصد. وجدته إن عاقه عما هو بسبيله عائق لم يهتم، إذ ليس مؤاخذا بذلك، فهو غير مؤثر فيما يطلب. وجدته إن قصد بالأذى سرا، وإن نكبته نكبة سرا، وإن تعب فيما سلك فيه سرا، فهو في سرور متصل أبدا، وغيره بخلاف ذلك أبدا. فاعلم أنه مطلوب واحد، وهو طرد الهم، وليس له إلا طريق واحد، وهو العمل لله تعالى، فما عدا هذا فضلال وسخف. قال رحمه الله: لا تبذل نفسك إلا فيما هو أعلى منها، وليس ذلك إلا في ذات الله عز وجل، في دعاء إلى حق، وفي حماية الحريم، وفي دفع هوان لم يوجبه عليك خالقك عز وجل، وفي نصر مظلوم. قال رحمه الله: وباذل نفسه في عرض دنيا كبائع الياقوت بالحصى. وقال رحمه الله: لا مروءة لمن لا دين له. وقال رحمه الله: العاقل لا يرى لنفسه ثمنا إلا الجنة. وقال رحمه الله: لإبليس في ذم الرياء حبالة، والحبالة ما يصاد بها من أي شيء كان. لإبليس في ذم الرياء حبالة، وذلك أنه رب ممتنع من فعل خير خوف أن يظن به الرياء، فإذا أطرقك منه هذا فامض على فعلك، فهو شديد الألم عليه. قال رحمه الله: باب عظيم من أبواب العقل والراحة، وهو اطراح المبالاة بكلام الناس، واستعمال المبالاة بكلام الخالق عز وجل، بل هذا باب العقل كله والراحة كلها. قال رحمه الله: من قدر أنه يسلم من طعن الناس وعيبهم فهو مجنون. وقال رحمه الله: من حقق النظر وراض نفسه على السكون إلى الحقائق وإن آلمتها في أول صدمة، كان اغتباطه بدم الناس إياه أشد وأكثر من اغتباطه بمدحهم إياه، لأن مدحهم إياه إن كان بحق وبلغه مدحهم له أسرى ذلك فيه العجب فأفسد بذلك فضائله، وإن كان بباطل فبلغه فسره فقد صار مسرورا بالكذب، وهذا نقص شديد. وأما دم الناس إياه فإن كان بحق فبلغ، فربما كان ذلك سببا إلى تجنبه ما يعاب عليه، وهذا حظ عظيم لا يزد فيه إلا ناقص. وإن كان بباطل فبلغه فصبر اكتسب فضلا زائدا بالحلم والصبر، وكان مع ذلك غانما، لأنه يأخذ حسنات من ذمه بالباطل فيحظى بها في دار الجزاء أحوج ما يكون إلى النجاة بأعمال لم يتعب فيها ولا تكلفها، وهذا حظ عظيم لا يزهد فيه إلا مجنون. وأما إن لم يبلغه مدح الناس إياه فكلامهم وسكوتهم سواء، وليس كذلك ذمهم إياه، لأنه غانم للأجر على كل حال بلغه ذمهم أو لم يبلغه. قال رحمه الله: ولولا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثناء الحسن ذلك عاجل بشرى المؤمن، فكأنه يشير رحمه الله إلى حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده، وفي رواية ويحبه الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. رواه مسلم. ولولا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثناء الحسن ذلك عاجل بشرى المؤمن لوجب أن يرغب العاقل في الذم بالباطل أكثر من رغبته في المدح بالحق، ولكن إذ جاء هذا القول فإنما تكون البشرى بالحق لا بالباطل، فإنما تجب البشرى بما في الممدوح لا بنفس المدح. قال رحمه الله: ليس بين الفضائل والرذائل ولا بين الطاعات والمعاصي إلا نفار النفس وأنسها فقط، فالسعيد من أنست نفسه بالفضائل والطاعات ونفرت عن الرذائل والمعاصي، والشقي من أنست نفسه بالرذائل والمعاصي ونفرت عن الفضائل والطاعات، وليس هاهنا إلا صنع الله تعالى وحفظه. قال رحمه الله: طالب الآخرة ليفوز في الآخرة متشبه بالملائكة، وطالب الشر متشبه بالشياطين، وطالب الصيت والغلبة متشبه بالسباع، وطالب اللذات متشبه بالبهائم، وطالب المال لعين المال لا لينفقه في الواجبات والنوافل المحمودة أسقط وأرذل من أن يكون له في شيء من الحيوان شبه، ولكنه يشبه الغدران، والغدران هاهنا جمع الغديرة وهي القطعة من النبات، ولكنه يشبه الغدران التي في الكهوف في المواضع الوعرة، لا ينتفع بها شيء من الحيوان إلا ما قل من الطائر، ثم يجفف الشمس والريح ما بقي منه، كذلك يجتاح المال الذي لا ينفق في معروف. فالعاقل لا يغتبط بصفة يفوقه فيها سبع أو بهيمة أو جماد، وإنما يغتبط بتقدمه في الفضيلة التي أبانه الله تعالى بها عن السباع والبهائم والجمادات، ويتميز الذي يشارك فيه الملائكة. فمن سر بشجاعته التي يضعها في غير حقها لله عز وجل فليعلم أن النمر أجرأ منه، وأن الأسد والذئب والفيل أشجع منه، ومن سر بقوة جسمه فليعلم أن البغل والثور والفيل أقوى منه جسما، ومن سر بحمله الأثقال فليعلم أن الحمار أحمل منه، ومن سر بسرعة عدوه فليعلم أن الكلب والأرنب أسرع عدوا منه، ومن سر بحسن صوته فليعلم أن كثيرا من الطير أحسن صوتا منه، وأن أصوات المزامير ألذ وأطرب من صوته. فأي فخر أو أي سرور فيما تكون فيه هذه البهائم متقدمة له. ولكن من قوي تمييزه واتسع علمه وحسن عمله فليغتبط بذلك، فإنه لا يتقدمه في هذه الوجوه إلا الملائكة وخيار الناس. قال رحمه الله: قول الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، جامع لكل فضيلة، لأن نهي النفس عن الهوى هو ردعها عن الطبع الغضبي والطبع الشهواني، لأن كليهما واقع تحت موجب الهوى، فلم يبقى إلا استعمال النفس المنطق الموضوع فيها الذي بانت به عن البهائم والحشرات والسباع. قال رحمه الله: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي استوصاه: لا تغضب، كما في صحيح البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وأمره عليه الصلاة والسلام أن يحب المرء لغيره ما يحب لنفسه، كما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه يرفعه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، جامعان لكل فضيلة. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي استوصاه: لا تغضب، وأمره صلى الله عليه وسلم أن يحب المرء لغيره ما يحب لنفسه، جامعان لكل فضيلة، لأن في نهيه عن الغضب ردع النفس ذات القوة الغضبية عن هواها، وفي أمره صلى الله عليه وسلم بأن يحب المرء لغيره ما يحب لنفسه ردع النفس عن القوة الشهوانية، وجمع لأزمة العدل الذي هو فائدة النطق الموضوع في النفس الناطقة. قال رحمه الله: رأيت أكثر الناس إلا من عصم الله تعالى وقليل ما هم يتعجلون الشقاء والهم والتعب لأنفسهم في الدنيا، ويحتقبون عظيم الإثم الموجب للنار في الآخرة بما لا يحظون معه بنفع أصلا من نيات خبيثة يضبون عليها، أي يضمرونها في أنفسهم من تمني الغلاء المهلك للناس وللصغار ومن لا ذنب له، وتمني أشد البلاء لمن يكرهونه. وقد علموا يقينا أن تلك النيات الفاسدة لا تعجل لهم شيئا مما يتمنونه أو يوجب كونه، وأنهم لو صفوا نياتهم وحسنوها لتعجلوا الراحة لأنفسهم وتفرغوا بذلك لمصالح أمورهم.
ولاقتنوا بذلك عظيم الأجر في المعاد من غير أن يؤخر ذلك شيئا مما يريدونه أو يمنع كونه. فأي غبن أعظم من هذه الحال التي نبهنا عليها، وأي سعد أعظم من التي دعونا إليها. قال رحمه الله: إذا حققت مدة الدنيا لم تجدها إلا الآن، الذي هو فصل الزمانين فقط، وأما ما مضى وما لم يأتي فمعدومان كما لم يكن، فمن أضل ممن يبيع باقيا خالدا بمدة هي أقل من كر الطرف. قال رحمه الله: إذا نام المرء خرج عن الدنيا ونسي كل سرور وكل حزن، فلو رتب نفسه في يقظته على ذلك أيضا لسعد السعادة التامة. قال رحمه الله: من أساء إلى أهله وجيرانه فهو أسقطهم، ومن كافأ من أساء إليه منهم فهو مثلهم، ومن لم يكافئهم بإساءتهم فهو سيدهم وخيرهم وأفضلهم. قال أبو محمد رحمه الله: فصل في العلم. لو لم يكن من فضل العلم إلا أن الجهال يهابونك ويجلونك، وأن العلماء يحبونك ويكرمونك، لكان ذلك سببا إلى وجوب طلبه، فكيف بسائر فضائله في الدنيا والآخرة؟ ولو لم يكن من نقص الجهل إلا أن صاحبه يحسد العلماء ويغبط نظراءه من الجهال، لكان ذلك سببا إلى وجوب الفرار عنه، فكيف بسائر رذائله في الدنيا والآخرة؟ قال رحمه الله: لو لم يكن من فائدة العلم والاشتغال به إلا أنه يقطع المشتغل به عن الوساوس المضنية ومطارح الآمال التي لا تفيد غير الهم، وكفاية الأفكار المؤلمة للنفس، لكان ذلك أعظم داع إليه، فكيف وله من الفضائل ما يطول ذكره، ومن أقلها ما ذكرنا مما يحصل عليه طالب العلم، وفي مثله أتعب ضعفاء الملوك أنفسهم فتشاغلوا عما ذكرنا بالشطرنج والنرد والخمر والأغاني ورقد الدواب في طلب الصيد وسائر الفضول التي تعود بالمضرة في الدنيا والآخرة، وأما فائدة فلا فائدة. قال رحمه الله: لو تدبر العالم في مرور ساعاته ماذا كفاه العلم من الذل بتسلط الجهال، ومن الهم بمغيب الحقائق عنه، ومن الغبطة بما قد بان له وجهه من الأمور الخفية عن غيره، لزاد حمدا لله عز وجل وغبطة بما لديه من العلم ورغبة في المزيد منه. قال رحمه الله: من شغل نفسه بأدنى العلوم وترك أعلاها وهو قادر عليه كان كزارع الذرة في الأرض التي يجود فيها البر، وكغارس الشعراء حيث تزكو النخل والزيتون. والشعراء شجرة من الحمض. قال رحمه الله: نشر العلم عند من ليس من أهله مفسد لهم، كإطعامك العسل والحلواء من به احتراق وحمى، أو كتشميمك المسك والعنبر لمن به صداع من احتدام الصفراء. قال رحمه الله: الباخل بالعلم ألأم من الباخل بالمال، لأن الباخل بالمال أشفق من فناء ما بيده، والباخل بالعلم بخل بما لا يفنى على النفقة ولا يفارقه مع البذل. قال رحمه الله: من مال بطبعه إلى علم ما وإن كان أدنى من غيره فلا يشغلها بسواه، فيكون كغارس النارجيل وهو جوز الهند، فيكون كغارس النارجيل بالأندلس وكغارس الزيتون بالهند، وكل ذلك لا ينجب. قال رحمه الله: أجل العلوم ما قربك من خالقك تعالى وما أعانك على الوصول إلى رضاه. وقال رحمه الله: انظر في المال والحال والصحة إلى من دونك، وانظر في الدين والعلم والفضائل إلى من فوقك. قال رحمه الله: العلوم الغامضة كالدواء القوي يصلح الأجساد القوية ويهلك الأجساد الضعيفة، وكذلك العلوم الغامضة تزيد العقل القوي جودة وتصفيه من كل آفة وتهلك ذا العقل الضعيف. قال رحمه الله: من الغوص على الجنون ما لو غاصه صاحبه على العقل لكان أحكم من الحسن البصري وأفلاطون الأثيني وبزرج مهرة الفارسي. قال رحمه الله: وقف العقل عند أنه لا ينفع إن لم يؤيد بتوفيق في الدين أو بسعد في الدنيا. وقال رحمه الله: لا تضر بنفسك في أن تجرب بها الآراء الفاسدة لتري المشير بها فسادها فتهلك، فإن ملامة ذي الرأي الفاسد لك على مخالفته وأنت ناج من المكاره خير لك من أن يعذرك ويندم كلاكما وأنت قد حصلت في المكاره. قال رحمه الله: إياك وأن تسر غيرك بما تسوء به نفسك فيما لم توجبه عليك شريعة أو فضيلة. قال رحمه الله: وقف العلم عند الجهل بصفات الباري عز وجل، ويجب تقييد هذا الجهل بما يتعلق بكيفية صفات الرب جل وعلا وبحقيقتها على الوجه الذي هي عليه في نفس الأمر، فهذا مما لا سبيل إلى العلم به وإدراكه، بل نفوض الكيفية ولا نخوض فيها. أما العلم بإثبات صفات ربنا جل وعلا، وأما العلم بمعانيها وكونها موجودة حقيقة، فهذا مما نعلمه ولا نجهله ونوقن به ونثبته بالفطرة والشرع والعقل والنقل وآثارها العظيمة في الآفاق والأنفس، وهذا أشرف العلوم وأعظمها، وهو من أصول التوحيد ومن أركان عقيدة الإسلام، وقد قام الرسل صلوات الله تعالى عليهم وسلامه ببيانه أوضح بيان وأجل. وكيف يمكن أن يستقر الإيمان في قلب العبد وتصلح حياته مع جهله بربه وخالقه وسيده وجهله بأسمائه تعالى وصفاته؟ قال رحمه الله: لا آفة أضر على العلوم وأهلها من الدخلاء فيها وهم من غير أهلها، فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون، ويفسدون ويقدرون أنهم يصلحون. قال رحمه الله: من أراد خير الآخرة وحكمة الدنيا وعدل السيرة والاحتواء على محاسن الأخلاق كلها واستحقاق الفضائل بأسرها، فليقتدي بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليستعمل أخلاقه وسيره ما أمكنه. أعاننا الله على الاتساء به بمنه، آمين. قال رحمه الله: غضني أهل الجهل مرتين من عمري، إحداهما بكلامهم فيما لا يحسنونه أيام جهلي، والثانية بسكوتهم عن الكلام بحضرتي أيام علمي، فهم أبدا ساكتون عما ينفعهم، ناطقون فيما يضرهم. وسرني أهل العلم مرتين من عمري، إحداهما بتعليمي أيام جهلي، والثانية بمذاكرتي أيام علمي. قال رحمه الله: من فضل العلم والزهد في الدنيا أنهما لا يؤتيهما الله عز وجل إلا أهلهما ومستحقهما. ومن نقص علو أحوال الدنيا من المال والصيت أن أكثر ما يقعان في غير أهلهما وفي من لا يستحقهما. قال رحمه الله: من طلب الفضائل لم يساير إلا أهلها، ولم يرافق في تلك الطريق إلا أكرم صديق من أهل المواساة والبر والصدق وحسن العشرة والصبر والوفاء والأمانة والحلم وصفاء الضمائر وصحة المودة. ومن طلب الجاه والمال واللذات لم يساير إلا أمثال الكلاب الكلبة والثعالب الخلبة أي الخادعة، ولم يرافق في تلك الطريق إلا كل عدو في المعتقد خبيث الطبيعة. قال رحمه الله: منفعة العلم في استعمال الفضائل عظيمة، وهو أنه يعلم حسن الفضائل فيأتيها ولو في الندرة، ويعلم قبح الرذائل فيجتنبها ولو في الندرة، ويسمع الثناء الحسن فيرغب في مثله، والثناء الرديء فينفر منه. فعلى هذه المقدمات يجب أن يكون للعلم حصة في كل فضيلة، وللجهل حصة في كل رذيلة. ولا يأتي الفضائل من لم يتعلم العلم إلا صافي الطبع جدا فاضل التركيب، وهذه منزلة خص بها النبيون عليهم السلام، لأن الله تعالى علمهم الخير كله دون أن يتعلموه من الناس. وقد رأيت من غمار العامة من يجري من الاعتدال وحميد الأخلاق إلى ما لا يتقدمه فيه حكيم عالم رائض لنفسه، ولكنه قليل جدا. ورأيت ممن طالع العلوم وعرف عهود الأنبياء عليهم السلام ووصايا الحكماء وهو لا يتقدمه في خبث السيرة وفساد العلانية والسريرة شرار الخلق، وهذا كثير جدا. فعلمت أنها مواهب وحرمان من الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.